بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شرحنا في الليالي السابقة ما نحتمله في كلمة لعلكم تتقون، من أن الصوم يعود الإنسان على تقوى باعتباره يشتمل على محرمات حرمت في وقت قصير قابل للتحمل، فإذا أصبح ذلك بالتدريج ملكة في الإنسان أصبح قادرا على ترك المحرمات كلية. وقلنا أن الشبيه من ذلك مسألة الحج، نفس النقطة موجودة فيه، لأن الحج أيضا يشتمل على المحرمات، فالمحرمات هم باعتبارها في أيام قصيرة، أيام معدودة وقليلة، فحتى الذي يصعب عليه ترك محرمات الله طيلة عمره لا يصعب عليه ترك هذه المحرمات في الأيام القليلة، وهذا يعطيه مناعة ويعطيه ملكة ويعطيه قدرة على التقوى الكامل. ومما يشهد لذلك أن كلمة التقوى الواردة في الصوم واردة في الحج تماما. الصوم آية الصوم هذه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آية الحج هم تقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسق ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أنا فيما أذكر قديما أخيرا ما مراجع أذكر أن تزودوا فسر، وتزودوا الوارد في آية الحج فسر في كلمات المفسرين بمعنى أنه لا تروحوا خالي اليد إلى الحج، أخذوا ذاتكم بفضلك الوقت، مثل هسه عندي الحملات تذهب وصاحب الحملة هو الذي يأخذ الزاد. نعم في الحقيقة احنا اخذنا الزاد، يعني صاحب العمل ما اخذ من عندنا، لكن لكتها الله يقول تزودوا لا تروحوا خالي الكف في الارض القفراء. مع ذلك رغم انه تزودوا من صحة ذاكرتي يقصد هالمعنى، مع ذلك يربط ذلك بالتقوى، يقول ان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب. خب، هذا الأسلوب الذي تعلمناه من القرآن وهو أسلوب جعل محرمات مختصرة ولزمن قصير حتى نتعلم لتحصل لنا الملكة على ترك المحرمات جميعا في حياتنا، هذا أسلوبه. رأيناه من الإسلام في الصوم وفي الحج. رأيت كلاما في كتاب الأربعون حديثا للمرحوم السيد الإمام رضوان الله تعالى، يقول هالأسلوب خل إحنا نطبقه على أنفسنا في غير شهر رمضان. وفي غير موضوع الصيام وفي غير موضوع الحج احنا نقدر نطبق هذا الاسلوب في اي وقت نريد وعن هالطريق نربي انفسنا. وهذا الاسلوب الذي يذكره السيد الامام رحمه الله عليه ويصر عليه ما يسميه اسلوب المشارطه والمحاسبه والمرابطه. يقول رحمه الله: بامكانك ان تلحظ يوما واحدا. طب انا يصعب علي ترك المحرمات 60 سنه 70 سنه 90 سنة 50 سنة مع النفس الأمارة مع الشيطان، صعب علي وطغيان الشهوات. يقول خب يوم واحد خمو صعب علي يوم واحد ابني أنه أنا فد يوم. طبعا أنا أقول أن هذا معقود على أسلوب سيد الإمام اللي راح أشرح، هذا معقود من قصة الصيام الواردة في الشريعة ومن قصة الحج الواردة في الشريعة، من هذا المأثور. بس خذ تجربة بهالشكل، يقول يوم واحد إذا يصعب عليك ترك المحرمات طيلة العمر، فما يصعب عليك ترك المحرمات يوم واحد. خب يوم واحد اضغط على نفسك وشارط نفسك أول الصباح أنه اليوم محاصل له، وهذا فعل يسير. ثم في آخر النهار حاسب نفسك لترى أنه هل وفيت بما فعلت بما شرطت على نفسك أو لا. فإن كنت قد وفيت حقا بالشرط فاذكر الله على هذا التوفيق. آخر من انتهى اليوم بالليل حاسب نفسك، شوف عملت بالشرط أو لا. فإن كنت عملت بالشرط فاشكر الله، وسيكون تكرار ذلك في اليوم الثاني أسهل طبعا، فتكرر ثم تكراره في اليوم الثالث هم ليوم واحد وهو سهل. يوم واحد مو مشكلة، يصبح ذلك يوما بعد يوما أسهل إلى أن تكون عندك ملكة، ويصبح من السهل عليك أن تترك جميع المحرمات. خب وأما إن حاسبت نفسك رأيت أن هذا ممكن، رأيت أنه ما صار، شاردت هو السيد تشمل بالمشارطة والمراقبة والمحاسبة. طبعا أصل هذا المطلب، أصل الفكرة بشكل عام، أظن أن أقدم كتاب فيما أذكر أقدم كتاب ذاكر لهالأسلوب كتاب الغزالي إحياء العلوم، على فرق واسع بين بيانه وبيان المفهوم السير الإمام، لكن إلى 5 مراحل أظن أو 6 مراحل، وفي بعض المراحل هم أكون مناقشات علمية. أنا مناقشة في كتابي تزكية النفس مناقشة ما يخصنا عن ذلك، لكن يهمني التفاتة السيد الإمام رضي الله تعالى عنه تحت عنوان المشاركة والمراقبة والمحاسبة. يقول هل أمور الثلاثة تطبقها على يوم واحد لا أكثر، وهو سهل يسير، وحينما تنجح في عملك تحس بلذة الطاعة، وحينما تخطيت يقول خوف سهل يوم ما صار، اليوم الثاني كرر التجربة، اليوم الثالث كرر التجربة إلى أن تنجح. ها هذه خلاصة فكرة الإمام رضوان الله تعالى عليه. طبعا أنا بهالشكل ما شايف المطلب في الروايات بشكل يكون موجود إلى واحد يبحث. أنا بهالشكل وبهالترتيب ما شايف المسألة في الروايات، إنما هذا تعليم علمائنا الكبار وعلى رأسهم السيد الإمام رحمة الله عليه، والذي أخذ المطلب فارغا عن الخرافات الموجودة في كلام الغزالي، أخذ المقدار من المطلب ويقول هذا خير طريق لتربية الناس. أما الذي رأيته في الروايات فهي المحاسبة. المحاسبة هذا وارد في روايات كثيرة لعلها لا تحصى. أنا سجلت هنا كم رواية، عدد يسير من الروايات أقرأها لكم وأختم الحديث. أولا ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمل حسنا استزاد الله وإن عمل سيئا استغفر الله منه وتاب إليه. المصادر الرواية كم أنا كاتب لو أن أحدا قال من بعد ما أنزل إن شاء الله أذكر إلى المصادر. الرواية الثانية عن رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر: يا أبا ذر حاسب نفسك قبل أن تحاسب، فإنه أهون لحسابك غدا، وزن نفسك قبل أن توزن، وتجهز للعرض الأكبر يوم تعرض، لا تخفى على الله خافية. يا أبا ذر لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريف لشريكه، فيعلم من أين مطعمه ومن أين مشربه ومن أين ملبسه، أمن حلال أم حرام. يا أبا ذر من لم يبالي من أين اكتسب المال، من لم يبالي من أين اكتسب المال لا يبالي الله من أي باب أدخله. الرواية الثالثة عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه ابن آدم: إنك لا تزال بخير ما كان لك واعظ من نفسك، وما كانت المحاسبة من همك، وما كان الخوف لك شعارا، والحزن لك دثارا. ابن آدم إنك ميت ومبعوث وموقوف بين يدي الله، فأعد جوابا. جبنا من أكثر من هذا: إنك ميت لا يشك في أحد، وإنك مبعوث لا يشك في أحد، وموقوف بين يدي الله لا يشك في أحد، فأعد جوابا. طيب الله يرحم أخانا السيد عبد الرحيم الشهيد رضوان الله تعالى عليه، كان يقرأ هذين البيتين، كان المرحوم يقرأ هذين البيتين وتنحدر قطرات دموعه على وجهه الشريف: ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا وحاسبنا الإله بكل شيء. على كل حال كلمة محاسبة النفس واردة في القرآن، هم في عدة مواضع من القرآن، منها هذه قوله عز وجل: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. شوف لغد، حاسب نفسك، شوف لغد ما قدمت لغد، قدمت شيئا لغدك أو لا؟ وهذا طبعا هذه النقطة، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، من النقاط التي تضرب على وتر الوجدان. آيات القرآن على الآيات القرآنية على قسمين: قسم الآيات التي بها شرح الأحكام تعبدية، هي ما تضرب على وتر الوجدان، شرح الأحكام المشرعة في الإسلام، يشرح هذه آيات كثيرة منها النمات. وآيات أخرى، وغالبا ما الآيات المكية منها القبيل، وطبعا توجد في الآيات المدنية، تضرب على وتر الوجدان. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذه لأن كنت أنا حينما أريد أن أهاجر، لا تقول إلى عالم الآخر، أهاجر من قم إلى طهران، من قم إلى طهران أبي هاجر، وأحسب أني خرج من أثاثي، من أوضاعي، إيش قدمت إلى طهران؟ أروح إلى طهران أنا كل أثاثي ومقدمات حياتي ووسائل ترفيهي في قم، أروح إلى طهران في شسر، من اللي راح يجعل لي هناك عيشا رغيما؟ أليس أحسب نفسي أشوف إيش كفر لزيت إلى طهران؟ لا تقول إلى طهران، تقول إلى الخليج، تقول إلى أوروبا. قد سافر أهاجر أروح إلى أوروبا إلى الخليج، أليس أنني أقدم وسائل ترفيهي وأحسب أشوف إيش وديت إذا بقت وسائل ترفيهي هنا في قم، ثم رحت إلى أوروبا أو إلى الخليج أو إلى أي مكان من الخليج، ما أقدر أعيش. إن كان هذا حقا في الأسفار قريبة المدى، في الأسفار القصيرة المدى، فما ظننا بسفر عالم آخر؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. توجد أبيات منسوبة إلى إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه، واردة في البحار، يقول سلام الله عليه: إذا كنت تعلم أن الفراق فراق الحياة قريب قريب، إن كنت تعلم بها فراق الحياة، قل 100 سنة، قل 50 سنة، قل 70 سنة، قل أحيانا 20 سنة، أحيانا 10 سنوات، على كل حال فراق الحياة قريب قريب، بس أفرض أكثرها 100 سنة في غالب الأحلام، قل المعمرون الذين يعمرون أكثر من ذلك. إذا كنت تعلم أن الفراق فراق الحياة قريب قريب، وأن معد جهاز الرحيل ليوم الرحيل مصيب المصيب، إن كنت تعلمها أن الذي يريد يرحل يجب أن يعد جهاز الرحيل، ومن يعد فهو مصيب المصيب، وإئمل وإن المعد جهاز الرحيل ليوم الرحيل مصيب المصيب، وأن المقدم ما لا يفوت على ما يفوت معيب معي، هذا ما تدري به الشيء اللي ما يفوتك تحت ايدك، والمفروض ان تهتم به، المفروض ان تهتم باللي راح يفوتك اذا ما اهتميت. وان المقدم ما لا يفوت على ما يفوت معيب معي، وانت على ذاك لا ترعوي فامرك عندي عجيب عجيب. على كل حال نكتفي بهذا المقدار عن الحديث الرمضاني كي ننتقل إلى بحثنا المتسلسل عن الأئمة سلام الله عليهم. كان حديثنا في إمامنا الهادي سلام الله عليه روى في البحار عن المسعود في مروج الذهب أنه سعي إلى المتوكل فعلي بن محمد الجواد أن في منزله كتبا وسلاحا من شيعته من أهل قوم، قالوا يا أنت جايب علي من هذه إلى سامراء ومرتاح أسوالك أنه هو تحت النظر، ما راح يخرج عليك، هذا جماعة ربع منكم يا زيل أسلم حتى يخرج عليك. فبعث إليه جماعة جزل جماعة لا تروحوا افحصوا بيته وجيبوا إلي بأي شكل من الأشكال. جماعة من الأتراك فهجموا داره ليلا فلم يجدوا فيها شيئا ووجدوه في بيت مغلق عليه وعليه مبرع من صوف وهو جالس على الرمل والحصى وهو متوجه إلى الله تعالى يتلو آيات من القرآن. فحمل على حاله تلك، كان آمرهم أن يجيبوا يمي أشوف، فحمل على حاله تلك إلى المتأكد وقالوا له لم نجد في بيتي شيئا، فوجدناه يقرأ القرآن مستقبل القبلة، وكان المتوكل جالسا في مجلس الشرب عليه لعن الله، هذا خليفة المسلمين جالس مجلس الشرب شرب الخمر. فدخل عليه والكأس في يد المتوكل، كأس خمهم في يد المتوكل، فلما رآه هابه. حينما دخل الإمام الهادي ورآه المتوكل دخلت هيبة الإمام في نفس المتوكل وعظمه وأجلسه إلى جانبه وناوله الكأس عليه العالم، هذا كأس الشراب الأخير ناوله إلى الإمام التي كانت في يده، فقال عليه السلام والله ما يخامر لحمي ودمي قط فأعفني، أنا ممل فأعفاه، فقال أنشدني شعرا. سيفكر أن الإمام مثلا راح يغني بأبيات من العشق يجون لابد الشفك، أنشدني شعرا. فقال سلام الله عليه إني قليل الرواية الشعر، إني قليل الرواية للشعر، ما عندي في نقول للأشعار ما عندي أنا. فقال لابد يجب أن تنشد، فأنشده سلام الله عليه الأبيات المعروفة باتوا على قلن أجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلن واستنزلوا بعد عز عن معاطلهم وأسكنوا كفرا يا بئس ما نزلوا ناداهم صارخ من بعد دفنهم أين الأساور والتيجان والحلل أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود تنتقل قد طالما أكلوا دهرا وقد شربوا وأصبح اليوم بعد طول الأكل قد أكلوا. لاحظوا حكمة الإمام وحنكة الإمام. الإمام ما قرأ له أفو أبيات بالقياس إلى نار جهنم أو بالقياس إلى الجنة بحور العين. الإمام يدري أن هذا الخبيث وكل هؤلاء الخلفاء الشيهم هم هذول يقتلون بالأئمة، يعملون أشد المناكير، يشربون الخمر ويقدمون إلى الإمام، هذا وضعهم. فسأل الإمام شبيهم أنه أنتم ستعذبون في يوم القيامة؟ أنا أصلا ما أدري كانوا صدق يؤمنون بيوم القيامة أو لا، وحتى لو كانوا يؤمنون هم معدين أنفسهم لأعظم الجرائم، فتخويفهم بجهنم وما شابه وغضب الرحمن شنو؟ ولكن ذكر له ما لا ينكره حتى الكافر المحض، حتى إذا كان متأكل كافرا محض ذكر له شيء حسي كل أحد يحس فيه حتى الكافر المحض، وهو أنه يبيتون على قلل الأجبال تحرسهم الأجبال القلل ثم متفيتهم يستنزلوهم بعد عز في مقابرهم من معاطلهم إلى مقابرهم يا بئس ما نزلوا. فهذه قضايا وجدانية وحسية الكافر هم لا يغفل عنه، فهذا أثر على هذا الحديث وتنبه من سكره وبدأ يبكي، وبدأ يبكي الحاضرون. أيضا بل المفاكر أرجعه إلى بيته معززا مكرما. أيضا كان أكو شخص يسمى بالهريسة، هذا كان من خدام المتوكل ومن مخلصي المتوكل. اجى إلى المتوكل قال له أنت الشيء اللي أنت تسويه أو ربعك يسويه مع الهادي لا أحد، هذا ما يخدمك ليس من صالحك، بابا شنو شو يسوون؟ قال من يجي الإمام الهادي، أو ما يقول الإمام الهادي، من يجي ابن الرضا أو علي بن محمد الهادي يقومون يدون الخدمة يشيلون إلى الستار حتى يدخل. شنو من احترامه؟ شنو الدعم؟ لماذا يحترم؟ قال خذوه. فأمر خدامه أنه من يدخل هذا الرجل لا تشيلوا الستار، قال هو يشيل الستار منه، فأنتم ليش تشيلوا الستار منه؟ المرة حينما دخل الإمام ما حد شاب وإذا بالريح يهب ويوخر الستار الرحمن الله فأخبر المتوكل بابا هذا مو زين صار منشي الستار الريح يهب ويشيل. قال لا نرجوكم من بعد هذا انتو شيلوا، احنا على مارك ان الريح يهب ويوخر الستار انتو شيلوا الستار. يقول أنه كان أكو فد واحد اسمه صالح بن الحكم بياع الصابوري، هذا كان واقفيا وقف على إمامة موسى بن جعفر، بعد لم يؤمن بإمامة الرضا ولا بإمامة الجواب ولا بإمامة علي الهادي. هذا سمع القصة ضحك، قال له وش من الخرافات، شنو أكو ريح تجي تشيل الستار، ماكو شيء، قصة خرافية، شي ما هذا خيالات. يقول هذا بياع الصابوري صالح بن الحكم، ظل ما كنت استهزئ بالقصه واقول اثر الوهم والخيال في الموضوع وماكو هي حقيقه، اذ خرج ابو الحسن يعني الامام الهادي خرج، فبمجرد ان راني تبسم في وجهي، يعني راى هذا الواقفي تبسم في وجهي من غير معرفه بيني وبينه، ظاهرا ما كان يفهم ان الامام يعرف كل احد، من غير معرفه بيني وبينه تبسم في وجهي وقال يا صالح ان الله تعالى قال في سليمان وسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب، ونبيك واوصياء نبيك اكرم على الله تعالى من سليمان. فشنو الاستغراب؟ قال وكأنما انسل من قلبه الضلال، الكلام من قال الإمام أخرج الضلالة من قلب هذا الواقفي، فاعتقد بإمامته، اهتدى واعتقد بإمامته القاضي سلام الله عليه. أقتصر هذا المقدار على هذا المقدار داعيا الله تبارك وتعالى أن لا يكرمنا محبتهم وولايتهم فأن يميتنا على ذلك، ولا يحرمنا من شفاعتهم لحق محمد وآله صلى الله عليه وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.